إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات، وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي القرآن أن الباقيات الصالحات خير الأعمال، قال ربنا جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقد تكلم العلماء في بيان الباقيات الصالحات، فقال سعيد بن جبير: الصلوات الخمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية علي بن أبي طلحة عنه: هي ذكر الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هن جميع أعمال الخير، كالذي روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لأن ذلك كله من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة وعليها يجازى ويثاب، وأن الله عز ذكره لم يخصص من قوله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، بعضا دون بعض في كتاب ولا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاختيار ابن جرير رحمه الله تعالى أن الباقيات الصالحات هن جميع أعمال الخير. قال: فإن ظن ظان أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك بخلاف ما ظن. وذلك أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد بأن قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن من الباقيات الصالحات، ولم يقل: هن جميع الباقيات الصالحات، ولا كل الباقيات الصالحات. وجائز أن تكون هذه باقيات صالحات، وأما غيرها من أعمال البر فأيضا باقيات صالحات. وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله تعالى: وقد ذكرت فيما مضى أن هذا وأمثاله ليس على سبيل الحصر، وإنما هو لبيان جنس المراد بذكر بعض أنواعه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هي الأعمال الصالحات من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها أي ومن الباقيات الصالحات الصدقات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات. هذه الفضيلة للكلمات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصها ببيان فضلها بعد القرآن العظيم، جاء هذا الفضل مصرحا به في رواية الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن الكريم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يدل لذلك أيضا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه مسلم. فالحديث يدل على أن قراءة القرآن من أفضل أعمال البر كلها، لأنه لما كان من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس وخيرهم، دل على ما قلنا، لأنه إنما أوجب الخيرية والفضل من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جارية ما دام كل ما تعلمه وعلمه باقيا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وبفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله ما استطعت: واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه جل وعلا. فهذه الكلمات الأربع بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلهن، وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهن من القرآن، فكل ما ورد في فضل القرآن فإنه ينسرح عليهن، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يأتي على رأس ذكر الله جل وعلا، فهو من أجل منازل الذكر ومراتبها العالية، فهو غراس الجنة الذي طلب نبي الله إبراهيم الخليل من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا به ليلة أسري به بقوله: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. وقد جلس عبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم، فقال ابن مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهو حديث حسن. فهذا الأثر بين فيه هذان الصحابيان رضي الله عنهما فضل هذه الكلمات، قال عبيد بن عمير رحمه الله: تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن خير من أن تسير أو تسيل معه جبال الدنيا ذهبا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن عبيد رحمه الله تعالى. فهذه الكلمات دل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فضلهن ونوه بهن، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهن من القرآن المجيد، فلهن قدر رفيع وشأن عظيم ومكانة عالية في دين الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات أنهن أحب الكلام إلى الله تعالى، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورواه الطيالسي في مسنده بلفظ: أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع ما ثبت في مسند الإمام أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي 100 تهليلة. قال ابن خلف وهو الراوي عن عاصم: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن، وقد حسن إسناده الألباني رحمه الله تعالى. ومن فضائل هذه الكلمات الأربع أنهن مكفرات للذنوب، فقد ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني. والمراد بالذنوب المكفرة في هذا الحديث ونظائره الصغائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقيد تكفير الذنوب باجتناب الكبائر، لأن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. حسنه الألباني. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن غرس الجنة، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان: غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسنه الألباني. والقيعان جمع قاع، وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته، كما قال ابن الأثير في النهاية. والمقصود أن الجنة ينمو غراسها سريعا بهذه الكلمات، كما ينمو غراس القيعان من الأرض ونبتها. ومن فضائل هذه الكلمات أنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. فقد روى الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة عن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم؟ قال: طلحة رضي الله عنه أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا آخر فخرج فيهم آخر فاستشهد. قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن فضائل هذه الكلمات أن الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهن لعباده، ورتب على ذكر الله بهن أجورا عظيمة وثوابا جزيلا، كما في المسند للإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد في ثواب الحمد كما ذكر في هذا الحديث: عندما يقول العبد الحمد من قبل نفسه زاد فيه عن 4، لأن الحمد لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب أو حدوث نعمة، فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقت الحمد. فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدد نعمة زاد ثوابه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. ومن فضائل هذه الكلمات أنهن جنة لقائلهن من النار، ويأتين يوم القيامة منجيات لقائلهن ومقدمات له. روى الحاكم في المستدرك والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. والجنة ما يستجن به العبد أن يستتر، ومنه المجن وهو الدرع الذي يكون على صدر المقاتل يقيه السهام والنبل والسيوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. وقد تضمن هذا الحديث وصف هؤلاء الكلمات بأنهن الباقيات الصالحات، وقد قال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات هي التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن، ولهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، كما في المسند وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ قال البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم وصححه الألباني. ومن فضائل هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان، فقد روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وغيرهم عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن. وقوله صلى الله عليه وسلم بخن بخن هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله. قال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه، خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فضائل هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن الكريم في حق من لا يحسن القرآن. روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزئني. قال: تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا، وقبض يديه. فقال: هذا لله، فما لي؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم وحسنه الألباني. فهذه بعض الأحاديث التي تدل على فضل هذه الكلمات الأربع التي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم على عظيم فضلها ليتمسك بها، ولكي يزال لسانه رطبا بذكرها. وتالله إنها ليسيرة على من يسرها الله عليه وهداه إليها ليتحصل على هذا الأجر العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. فصل في الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربعة، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله ثبت في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهو عن سمرة بن جندب بلفظ: أحب الكلام إلى الله أربع، الحديث. وأما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فهو عند أحمد، وقد صرح شيخ الإسلام بتواتره كما في الرد على المنطقيين، حيث قال: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة، ثم ذكر الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها، يعني هؤلاء الكلمات الأربع، ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع. وكان المراد عنده رحمه الله تعالى أن يبين سبب وفضل الاشتقاق والاقتران فيما يتعلق بسبحان الله والحمد لله وكذا بين لا إله إلا الله والله أكبر، فبين ذلك أوفى بيان رحمه الله تعالى، ولم يعلق هاهنا على بيان معاني هذه الكلمات الأربع. ولا شك أنه مما يزيد العبد إقبالا على ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون عالما فاهما لمعاني ما يذكر الله تعالى به. من أجل ذلك نبين هاهنا بقدر الله تبارك وتعالى وحوله وقوته معاني هذه الكلمات الأربع. فأما التسبيح فهو التنزيه، وأصل هذه الكلمة من السبح وهو البعد. قال الأزهري في تهذيب اللغة: ومعنى تنزيه الله من السوء تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده، من قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها، ومنه قوله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون، وكذلك قوله تعالى: والسابحات سبحا. فالتسبيح هو إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله جل وعلا، وتنزيه الرب سبحانه عن السوء وعما لا يليق به. وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك جل وعلا. وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن في إسناده كلاما. فقد روى الحاكم في المستدرك بسنده عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله عن كل سوء. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وتعقبه الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: بل لم يصح، فإن طلحة منكر الحديث، قاله البخاري، وحفص واهي الحديث، وعبد الرحمن قال أبو حاتم منكر، وهم من رجال الإسناد. وروي الحديث من وجه آخر مرسلا، وورد في هذا المعنى آثار عديدة عن السلف رحمهم الله، روى جملة منها الطبري في تفسيره، والطبراني في كتابه الدعاء في باب تفسير سبحان الله، وروى غيرهما من أهل العلم هذا المعنى نفسه. من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وعن عبد الله بن بريدة أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن سبحان الله فقال تعظيم جلال الله. وجاء عن مجاهد أنه قال التسبيح انكفاف الله من كل سوء. قال ابن الأثير في النهاية أي تنزيهه وتقديسه. وعن ميمون بن مهران قال سبحان الله اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال سبحان الله تنزيه الله وتبرئته. وعن محمد بن عائشة قال تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمت سبحان الله، فكأنه تنزيه الله جل وعلا عن كل سوء لا ينبغي أن يوصف بغير صفته. فالآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدا. وقد نقل الأزهري في كتابه تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمة اللغة تفسير التسبيح بالمعنى الذي سبق، وقال وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند. فبهذا يتبين معنى التسبيح والمراد به، وأنه تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. وبهذا يتبين أن تسبيح الله إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفات الكمال له تعالى على وجه يليق به. أما ما يفعله المعطلة من أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله تعالى وينزهونه، فهذا في الحقيقة ليس من التسبيح في شيء، بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. لذا قال ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات. وقال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى فسبح بحمد ربك أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. فقول ابن رجب رحمه الله إذ ليس كل تسبيح بمحمود كلام من الأهمية والدقة في غاية، إذ إن تسبيح الله تعالى بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذم، ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله، بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزه الله نفسه عن قولهم ووصفهم بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية وفي ضوء الأدلة النقلية، ولا يجوز بحال أن يبنى ذلك على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة، كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب جل وعلا. ومن كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب، ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. فقد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وقد ذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات ويقولون الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا. فقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: قد هلك قوم من جهة التعظيم، فقالوا الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا. ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم قال: هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا. فعبدوا الشمس وسجدوا لها، فأنزل الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انتهى كلامه رحمه الله. وفي كلامه رحمه الله إشارة إلى أن التعظيم والتنزيه إن لم يكن على هدي الكتاب والسنة فإنه يكون غاية التعطيل ومنتهى الجحود. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهذا بعض ما يتعلق بمعنى التسبيح، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى وتبعيده وتقديسه عن كل نقص وسوء وعيب، مع إثبات المحامد والصفات صفات الكمال جميعها لله جل وعلا. وأما معنى الحمد في اللغة فهو نقيض الذم. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد، يدل على خلاف الذم. يقال: حمدت فلانا أحمده، ورجل محمود، ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة. ولهذا ذكرناه في مسمى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الليث: أحمدت الرجل وجدته محمودا. وكذلك قال غيره: يقال أتينا فلانا فأحمدناه وأذممناه، أي وجدناه محمودا أو مذموما. وقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيه تنبيه على أنه صلوات الله وسلامه عليه محمود في أخلاقه وأفعاله، ليس فيه ما يذم. وكذلك قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد هاهنا وإن كان اسما له علما عليه، ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بوافر معناه. وأما سواه فقد يسمى بذلك ويكون له حظ من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم، وقد لا يكون. أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو محمد اسما ووصفا. فالحمد هو الثناء بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، ومما يكون منه وفيه بالتسخير. فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه. والحمد يكون في الثاني دون الأول، أي أن الإنسان يحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو ذلك مما يكون منه باختياره، ولا يحمد على صباحة الوجه ولا طول القامة ولا حسن الخلقة ونحو ذلك مما ليس له فيه اختيار. والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الحمد والشكر ما حقيقتهما، وهل هما معنى واحد أو معنيان، وعلى أي شيء يكون الحمد وعلى أي شيء يكون الشكر. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. لهذا قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. لهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. ومن هذا الحديث: الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكر، رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الآداب من طريق قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا بين قتادة ومن فوقه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب عن الأسئلة التي مر. وبه يتبين أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. يجتمع الحمد والشكر فيما إذا كان باللسان في مقابلة نعمة، فهذا يسمى حمدا ويسمى شكرا. وينفرد الحمد فيما إذا أثنى العبد على ربه بذكر أسمائه الحسنى ونعوته العظيمة، فهذا يسمى حمدا ولا يسمى شكرا. وينفرد الشكر فيما إذا استعمل العبد نعمة الله في طاعة الله، فهذا يسمى شكرا ولا يسمى حمدا. حمد الله جل وعلا والثناء على الله بذكر صفاته العظيمة ونعمه العميمة مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والحمد مختص به سبحانه لا يكون إلا له، فالحمد كله لله جل وعلا. لذلك قال سبحانه: الحمد لله، بلام الجنس المفيدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه استحقاق، وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض ملك له. فالقائل إذا قال الحمد لله تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. لهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وإذا قيل الحمد كله لله، فإن هذا له معنيان: أحدهما أنه محمود على كل شيء، وهو ما يحمد به رسله وأنبياؤه وأتباعه، فذلك من حمده جل وعلا، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات. وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والمعنى الثاني أن يقال لك الحمد كله، أي التام الكامل، هذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين المعنيين والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظم. وأما كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سوى أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا ريب أن صرف العبادة لغير الله ظلم، لأنه وضع لها في غير موضعها، بل إنه أظلم الظلم وأخطره. إن للا إله إلا الله لهذه الكلمة الطيبة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه، ومعنى لا بد من ضبطه، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها، كما قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومعنى الآية كما قال أهل التفسير: أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الشهادة الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم بها مع العمل والصدق. فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم، وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرة من غير اعتقاد فهو منافق. وأما من قال لا إله إلا الله وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 1000 مرة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك، فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم. ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة الطيبة. انتهى من تيسير العزيز الحميد. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله الإله الواحد، وهو الله وحده لا شريك له. والإله في اللغة هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود لنبيهم لما قال له قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ قالوا ذلك، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله وليس له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. فهذا معنى لا إله إلا الله، وقد فهم هذا المعنى المشركون. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى فتبا لأقوام من أهل العلم أو يدعون لا يفهمون
معنى لا إله إلا الله، وقد كان يفهم معناها الكافرون والمشركون. فإن كثيرا من المسلمين لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وإذا لم يعلموا معنى لا إله إلا الله لم يقوموا بمقتضاها، ولم يعطوها حقوقها، ولم يجتنبوا نواقضها، ولم يتمموا شروطها. فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. وقد جاء في القرآن المجيد نصوص كثيرة تبين معنى كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، وتوضح المراد بها. من ذلك قول ربنا جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ذاكرا عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد، وإفراد الله وحده بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، بل لربما جعل لغير الله حظا ونصيبا من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، فإن هذا لا يكفي العبد لأن يكون من أهل لا إله إلا الله، ولا ينجيه يوم القيامة من عذاب الله. فليست لا إله إلا الله اسما لا معنى له، أو قولا لا حقيقة له، أو لفظا لا مضمون له، كما قد يظنه بعض الظانين الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعاني، أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من الأصول والمباني. وهذا بالقطع ليس من شأن هذه الكلمة العظيمة، بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل، هو أجل من جميع المعاني، وحاصله كما تقدم البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا ودعاء وطلبا، فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله تعالى من ذلك. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من أمر ما أبينه وأوضحه. ولكن التوفيق بيد الله وحده، وهو وحده المستعان. وأما التكبير فهو تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، واعتقاد أنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره المخلوقات. قال الأزهري في تهذيب اللغة: وقول المصلي الله أكبر، وكذلك قول المؤذن، فيه قولان: أحدهما أن معناه الله كبير، أي أن معنى الله أكبر الله كبير، كقول الله جل وعلا، وهو أهون عليه، أي هو هين عليه. ومثله قول معن بن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، معناه وإني لوجل. والقول الآخر أن فيه ضميرا، المعنى الله أكبر كبير، وكذلك الله الأعز، أي أعز عزيز. قال الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي أعز عزيز وأطول طويل. الصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما رحمه الله هو الثاني، بمعنى أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، أي لا أكبر ولا أعظم منه. أما الأول بمعنى الله كبير فهو غير صحيح، وليس هو معنى الله أكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير يراد به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: يا عدي، ما يفرك، أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك، أي يفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء أكبر من الله؟ قال: وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. حديث عدي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بإسناد جيد، وبه يتبين أن معنى الله أكبر أي من كل شيء في كل شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم منه. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، أي وصفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. والتكبير معناه التعظيم، لكن ينبغي أن يعلم أن التعظيم ليس مرادفا في المعنى للتكبير. هذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: التكبير معناه التعظيم، لكن ينبغي أن يعلم أن التعظيم ليس مرادفا في المعنى للتكبير. فالكبرياء أكمل من العظمة، لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. لهذا قال رحمه الله: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. رواه مسلم. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. وهنا أمر ينبغي التنبه له وعدم إغفاله، وأن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار. فالله أعظم وأعظم من ذلك كله، بل إن العقول والأفهام عاجزة عن أن تدرك كثيرا من مخلوقات الرب جل وعلا، فكيف بالرب تعالى وتقدس. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. رواه الدارمي في الرد على الجهمي، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وغيرهم. قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وصححه الذهبي في العلو، وكذا هو في مختصره، وابن القيم في اجتماع الجيوش. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا كله يستدعي أن يتفكر المسلم في خلق الله جل وعلا، والتفكر المأمور به هنا كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وإحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. وهذا يتضح بالمثال، فالمسلم إذا أحضر في قلبه كبر هذه المخلوقات من سماوات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك، ثم أحضر في قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة بها، حصل له بذلك معرفة ثالثة، وهي عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء، وعجز العقول عن أن تدرك صفاته أو تحيط بنعوته جل وعلا. قال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر كبيرا. فهذه بعض المعاني لهذه الكلمات الأربع التي دل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فضلها، وبين جملة عظيمة من علو شأنها، وما يتحصل عليه المسلم إذا ذكر الله تعالى بها. وقد وردت جملة كبيرة من النصوص التي تدل على عظم شأن ذكر الله تعالى بهؤلاء الكلمات الأربع وما يترتب على ذلك من أجور كثيرة وفضائل وفيرة وخير مستمر دائم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن في هذا أوضح إشارة إلى قوة الارتباط بين هذه الكلمات الأربع وشدة الصلة بينهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن ثم بين الأجر المترتب عليهن فجعلهما شيئا واحدا مذكورا في سياق. وهؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم شطران، فالتسبيح قرين التحميد، لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وفي القرآن قال الله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، وقال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنه، فجعل قوله سبحانك اللهم وبحمدك تأويلا فسبح بحمد ربك. وقد قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض. والآثار في اقتران الحمد بالتسبيح كثيرة جدا. وأما التهليل فهو قرين التكبير، كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد دعاء العباد أي دعوتهم إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهو مشتمل على التكبير والتشهد في أوله وفي آخره، وهو ذكر لله تعالى، وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة والفلاح. فالصلاة هي العمل، والفلاح ثواب العمل، لكن جعل التكبير شفعا والتشهد وترا، فمع كل تكبيرتين شهادة، وجعل أوله مضاعفا على آخره. ففي أول الأذان يكبر أربعة ويتشهد مرتين، والشهادتين جميعا باسم الشهادة، وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة. وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان، جمع بينهما في تكبير الإشراف، فكان على الصفا والمروة، وإذا على شرفا في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاثا، وهذا في الصحيحين وغيرهما. وكذلك على الدابة كبر ثلاثا وهلل ثلاثا، فجمع بين التكبير والتهليل. كذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا علي ما يفرك؟ أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ فقرن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بين التهليل والتكبير. ثم إن أفضل هؤلاء الكلمات، يعني الكلمات التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفضلهن التهليل وهو لا إله إلا الله لاشتماله على التوحيد الذي هو أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصلح إسلام أحد إلا به. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومنزلة التحميد والتسبيح منه منزلة الفرع من الأصل، فالتهليل أصل وما سواه فرع له وتابع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل صلوات الله وسلامه عليه التهليل أعلى وأرفع شعب الإيمان. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولا يعارض هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. إذ لا يلزم منه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يكون أفضل مطلقا، بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فها هنا أصل عظيم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق، كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومن التهليل والتكبير، والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكلام أفضل: سبحان الله وبحمده. فهذا خرج على سؤال سائل، فربما علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل حالا مخصوصا. وعلى كل، فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال، وإن كان التهليل أفضل مطلقا. والأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر لأنها حال انخفاض كالركوع والسجود، فهنا التسبيح أفضل من التهليل والتكبير، وكذلك في بطون الأودية. وحال يستحب فيها الجهر والإعلان كالإشراف وهو العلو والأذان، فهنا التهليل والتكبير أفضل من التسبيح. وحال يشرع فيها الأمران، يعني الإسرار والجهر، فهذه بعض المعاني لهذه الكلمات التي دل النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم فضلهن، فعلى المرء أن يجتهد في معرفة معاني الأذكار والأدعية، وأن يجتهد في الإكثار من ذلك مع كل نفس، فهذا أمر يسير على من يسره الله عليه من أهل السعادة، لأنه يستطيع أن يأتي بمثل هذه الكلمات في كل حين وحال مخلصا لله رب العالمين في الذكر بهن، وعليه أن يشغل وقته ولسانه وقلبه وفكره وعقله بذكر ربه، فهو باب الفتح الأعظم، وفي القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله جل وعلا. وطلاب العلم أولى الخلق بالإقبال على ذكر الرب جل وعلا في كل حين وحال، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ومتبوعهم صلى الله عليه وسلم كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: كان يذكر الله تعالى على كل أحواله. وأما القساوة والفظاظة، وأما قسوة اللفظ وفظاظة الفعل والقول، وما يتعلق بالخشونة التي يلقاها كثير من الناس من كثير من الخلق المنتسبين إلى العلم خاصة مما يتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال، فهذا أمر لا يليق. وإذا ما كانت القوة العلمية أعلى وأكبر وأعظم من القوة العملية، فإن الإنسان يكون كالطائر ذي الجناحين العظيمين، فأما أحدهما فيقوى ويعظم، وأما الآخر فكثير لا يستطيع أن يرفع، فأنى لمثل هذا أن يطير. فعلى الإنسان أن يوازن بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية، فإن سعادة المرء بالموازنة بين هاتين القوتين. وأما من غلب إحدى القوتين على الأخرى فإن هذا لا يمكن أن تستقيم أحواله، ولا يمكن أن تستقيم قدماه على الصراط المستقيم، فإنه إذا علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، وأما إذا ما عمل من غير علم ففيه شبه من النصارى. وهؤلاء هم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه أن يجنبنا صراطهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فلا بد من استكمال القوتين، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بما يعلمون، ما كانوا يتعلمون ترفا ولا يحفظون سرفا، وإنما كانوا يحولون ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع يعاش، فسبقوا وكانوا قادة ورادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعلينا أن نكثر من الذكر بهذه الكلمات التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم على فضلهن وشرفهن، وأن نشغل ألسنتنا بذلك. وينبغي علينا أن نعلم أن كل لحظة تضيع علينا من حيواتنا فهي خسارة عظيمة، وهي يوم القيامة حسرة وندامة، لأن الإنسان إذا ما أتى بهذا الذي يأتي به الناس حتى من الأمور المباحة، وحاد عن طريق الحق وأهل الهداية والصدق، فلم يذكر ربه ولم يعمل صالحا في لحظات أيامه ولياليه، ومضى عمره لا له ولا عليه، فهذا خاسر متحسر يوم القيامة. فلنشغل أنفسنا بذكر الله، وبخاصة بما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الأذكار وجوامع الأدعية. عسى الله أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.